بسم الله اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. من كتاب شرح الأحكام العطائية للشيخ أبي محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد باراس، نفعنا الله بكم وبه في الدارين آمين. ثم قال جل من قائل: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فما حاب ظهور حقيقته الماحية لظهور ثان معه أو ظهير في تأثير، لئلا ينخدع القاصر بالإضافة إليها في التأثير، فمحى تلك الإضافة بقوله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي العدم الذي لا يضره ولا ينفع ولا يضيع ولا يرفع، فمحى ظاهر حق خليقتها بظاهر ألوهيته بقوله: ما خلق الله، فطمس باطنها بسلطان حقيقته بقوله: ذلك إلا بالحق. وتوجه أيضا العالم السفلي إلى الإنسان بالصعود إليه والقنوت بين يديه، فالمعادن إليه صاعدة، والنبات نحوه مائدة، والحيوان في تسخيره ساعية، وهو لم يطلب منه التوجه إلى غير سيده، فأمر بالعبودية بظاهره له وبالاستعانة بباطن حقيقته، وشرف هذا الإنسان من حيث نسبته إلى الروح الأمري. قال في بعض كلام ساداتنا العلوية الشيخ الفاضل الحبر الكامل ذو الفرع الطائل والسر الواصل علي بن أبي بكر، نفع الله به فيه، أي الروح، وهو رابع مراتبه الروح الأمري والسر الغيبي والجوهر القدسي الذي هو حقيقة الإنسانية ومحصول زبدة الخلقة البشرية، الدرة النفسية الملكوتية لا تشبه الصورة الهيكلية ولا تحاكي نعوت الخلقة الحسية، بل هو روح أمري وجوهر نوري وأمر رباني وسر ملكوتي وروح غيبي مدرك بذاته، لا ينفى بخراب القالب وفنائه، ولا يموت بموت البدن، ولا يذهب بخراب بنائه، ولا يتوقف عليه إدراكاته وتألماته والتلذذاته، بل يبقى بعد موت البدن على كمال حاله المعنوي أو نقص صفاته في مقتضيات القوة العلمية وموجبات القوة العملية التي تتفرع من كمالاتها ونقصانها أسباب السعادات والشقاوات. وعلى الجملة اعلم أن الروح الإنساني من الأمور الربانية والجواهر الروحانية التي لا يمكن الإحاطة بحقائقها والتحقق بمعرفة كنه ذواتها إلا بعوارض متميزة عما يتلبس به، انتهى كلامه من ذلك. وهو حسن موافق لغرضنا في الكلام على بعض خصائص الإنسان الذي تميز به من سائر الأكوان وتشرف به على سائر الملوان، وفيه من كل العالم لطيفة هي لذلك العالم كالروح من الجسد، من العوالم العلوية والعوالم السفلية، فليعرف قدره ولا يميل عن ذلك استقامته، فتكسب شمسه ويوحش أنسه. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، فالعندية حاصلة، لكن منهم من ترى هلاله بدرا وليلته قدرا وظلمته فجرا، فيعود مرتئسا وبربه مؤتنسا وبنوره مكتبسا. ومنهم من تعود شمسه كاسفة وبدره خاسفة وروحه آسفة. وهنا أسرار تغيب عن ثواقب الأفكار.
الحمد لله المكون والذي جعل الخصائص في تكوين الإنسان تربو عن الخصائص التي بثها في مختلف الأكوان، كما ميز العقلاء الثلاثة من الملائكة والإنس والجن بخصائص عن بقية أجناس الوجود والكائنات، وجعل من الخصائص في التكوين الإنساني ما ليس في غيره. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وبذلك أمر الملائكة بالسجود لهذه الإنسانية والأدمية تكريما وتعظيما لما جعل فيها من الخصوصية. قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون صلوات الله عليهم، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذه الخصائص حتى في العالم الحسي وما تميز به أيضا جسده، ولكن أعلى وأجل وأعظم وأجمل وأرفع وأنبل ما جعل الله من سر الروح الأمري في باطن هذا الإنسان. وهناك روح الحس وروح الحيوان، هي موجودة في الحيوانات كلها، عندها روح الحس وروح الحيوان اللي به الحياة، ولكن الروح الأمري وراء ذلك روح هو محل نظر من الحق مخصوص، وهو محل علم بالله تبارك وتعالى لا يعلمه ولا يصل إلى علم من لم يمد بهذا المستوى من الروح، الروح الأمري. والروح من أمري، ولهذا قيل له أمري، أنه شيء متعلق بالأمر المقابل للخلق، ألا له الخلق والأمر. فما كان من تكويناته له أشكال وصور وحدود يقال له خلق، وما كان غيبا معنويا يقال له أمر، ألا له الخلق والأمر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من الشؤون الغيبية المعنوية، فلا يحيط بحقيقتها إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. ويعلم أرباب الخصائص ما يعلمونه من شأنها وشأن هذه الروح وخصائصها. ما خلق الله ذلك إلا بالحق جل جلاله، قال فمحى بظهور حقيقته سبحانه وتعالى، المحى بظهور ثاني معه. كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما عليه، يعني ما معه غيره، ولكن كل هذا فعله، كل ما سواه فهو فعله جل جلاله، كل ما سواه فهو فعله. فجميع الكائنات أفعال الله جل جلاله، فليس في الوجود إلا الله وأفعاله. الحق تعالى وأسماء وصفاته وأفعاله، وأفعاله كل ما عدا فهو فعله. الله خالق كل شيء، خالق كل شيء. أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، يقول سيدنا الخليل إبراهيم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، قال لئلا ينخدع القاصر بالإضافة إليها في التأثير، يظن أنه شيء مؤثر، وإنما هي أسباب ومسببات بترتيب المسبب وحده جل جلاله. فما تحا تلك الإضافة بقول ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال على كل شيء ما سوى الله، ما سوى الله باطل، على كل شيء ما عدا الله باطل. يقول العدم الذي لا يضر ولا ينفع هذا كل الكائنات، ولا يضع ولا يرفع، فمحى ظاهر خلقيته بظهور ألوهيته. ما خلق الله، الله الذي خلقه، وتمس باطنها بسلطان حقيقة ذلك إلا بالحق. إذن يتوجه إلى الإنسان أيضا مع هذه الخصوصية من شأن الروح شأن العالم السفلي. العالم السفلي من هذه النباتات والجمادات والحيوانات. يقول فالمعادن إليه صاعدة برجع منافعها لهذا الإنسان، والنبات حمائدة يأكل منها، والحيوان في تسخيره ساعية يركب عليها ويأكل منها، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يقول جل جلاله وهو لم يطلب منه التوجه إلى غير سيده. كيف جعل الله تبارك وتعالى ما أمامنا من هذه الموجودات أربعة أصناف، جمادات ونباتات الهميزة على الجمادات، وحيوانات وإنسان. إذا نظرنا إلى الجمادات وجدناها هذه الجمادات اللي أمامنا كلها في خدمة النباتات وخدمة الحيوانات وخدمة الإنسان. فجميع هذه الكائنات من الجمادات تخدم النباتات وتخدم الحيوانات وتخدم الإنسان. فإذا جينا إلى النباتات ما وجدنا لها خدمة للجمادات، وجدنا خدمتها للحيوان وللإنسان. فهي تتميز عن الجمادات بالنمو، وبهذا أن النمو صارت خادمة لمن فوقها لا لمن تحتها. تحتها الجماد، لا، هي تخدم من فوقها، تخدم الحيوان وتخدم الإنسان. فالحيوان من متاعا لكم ولي أنعامكم كما قال جل جلاله. فإذا طلعت إلى الحيوان وجدت ليس خادم بالأصل لا للجماد ولا للنبات ولكن للإنسان، فلا يتفاعل مع شيء من الجماد ولا النبات إلا بحسب مصلحة الإنسان وتسيره في أمر كذا، وهو خادم للإنسان. لا يخدم الجمادات ولا يخدم النباتات لكن يخدم الإنسان. فإذا كان هذه الخدمات كلها تصب عند الإنسان، النبات الجمادات والنباتات والحيوانات، فمن يخدم الإنسان؟ الإنسان يخدم الشرف، شرف مجل قالوا أنت عبدني واخدمني للحق سبحانه وتعالى. سخر الكائنات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا شرفك، وقالوا أنت عليك بخدمتي. فإذا حط الإنسان عن هذه الهمة العليا رجع نفسه وهو في الشرف والأعلى، يرجع خادم للجماد للنبات للحيوان ويظل من مستواه الأعلى في عبادة الله ويصير خدام لهذه. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، والعياذ بالله تعالى. فمن أبى شرف العبودية لله استعبد للكائنات وصار عبدا للهوى وللنفس وللشهوة وللنباتات والجمادات والحيوانات والعياذ بالله تبارك وتعالى، فصارت هي مقصده وانقطع عن ربه. فحينئذ يفسد عليه جمال روحه وكمال روحه وخير روحه وما فيها من الجمال والكمال، وتتحول إلى قبح وإلى نقائص. والنتيجة بعدين عند الموت، من حافظ على روحه وبهجتها وجمالها فله الجمال المؤبد والنعيم المؤبد. قد أفلح من زكاها، ومن لعب نفسه وسقطها ودهاها بالنقائص وبدل جمالها بالقبح في العبودية لغير الله تبارك وتعالى، فعند الموت يخسر الخسران المبين ويرجع إلى سوء المصير. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذين تنظروا نحن، قال الله نحن أقرب إليه منكم ولكن فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لو كنتم غير مدينين غير محاسبين كما أخبركم نبينا محمد غير راجعين إلينا، فردوا واحدة من هذه الأرواح للجسد، هاتوا قوتكم، هاتوا حضاراتكم، هاتوا استعراضات ما عندكم، ردوا روح واحدة، واحدة روح ردوها ترجعونها إن كنتم تظنون الله أحد يقدر يرجع. فأما لكن فين تروح؟ كيف المال؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجندوا نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب، وأما إن كان من المكذبين الضالين وهم أكثر هؤلاء المكلفين الذين أبوا الاستجابة لنداء الله ورسوله. فنزلون أي ضيافة، مدام ضيافة تمام قال لك اسمع من حميم، أوب ضيافة حميم أبو قيح وسديد يفور ويغلى بالنار ويشرب، أعوذ بالله، نزعم تصل يده تشوي يشوون جسده بالجحيم بالنار الموقدة، إن هذا لهو حق، ما هو علم يقين، حق اليقين دخل داخل وسط النار، شوف إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم جل جلاله. فالله يروح أرواحنا بنسيم قربه، يحفظ علينا تزكيتها وتنويرها وتطهيرها، لا تتعرض للنقايص ولا للقبائح. فمعصية الله قبائح ونقايص تصيب هذه الروح إذا دست والعياذ بالله تعالى ودسيت، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيصير صاحبها عند خروجها من الجسد في حالة شتيمة لئيمة وخيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن الناس عند الوفاة وخروج الروح من الجسد إما يبشر برضوان الله وجناته فيحب لقاء الله ويحبه لقاء، وإما يبشر بغضب الله وناره فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه والعياذ بالله تبارك وتعالى. جعل الله خواتيمنا حسنة. يقول ما دام هكذا سخر الله لك الكائنات وشرفك بالخدمة لو فلا تسقط، لا ترضى لنفسك بدل خادم لله وعبد لله، خادم لهوى ولنفس ولشهوات ولأنظمة أرضية ولمقاصد سفلية فانية زائلة. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل، وإلا صارت الحيوانات والجمادات خير منك، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبحه بحمده، ولكن وأنت شر منها، نفرت من التسبيح ونفرت من التقديس للرب جل جلاله وذهبت إلى عبادة غيره. قال ونقل الكلام عن الإمام شيخ علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، أخو الإمام العيدروس الأكبر، العيدروس الأكبر والد أبي بكر الذي في عدن، أبي بكر بن عبد الله، عبد الله العيدروس أخو علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، ونقل عنه بعض كلامه في كتبه، يقول الروح الأمري روح. فأما الروح هذا الروح الحسي والروح الحيوانية، يفارق الإنسان عند النوم، يبقى هذا الروح الحسي والحيواني، وهذا الروح الأمري يرتفع. فإذا قد حضر أجل الإنسان خلاص يؤخذ الروح الحسي الحيواني إلى ما يتصل به من الروح الأمري، وإذا بقي له عمر في الحياة يرجع الروح الأمري إلى جسده وهو سيقض ويقوم، والعلاقة والرابطة قوية. وفي زمانكم أظهر الله هذه الروماتات وأظهر الشرائح تربط بين ده وده وتواصل بين أبعد الأماكن في اللحظة الواحدة، كذلك المواصلات بين الروح الأمري وهذا الروح الذي في جسد الإنسان الحسي والحيواني. فإذا في لحظة واحدة هتقول لمن يرجع الروح الأخرى من حيث ما هي، وإن تذهب هذه الروح تذهب الروح حيث كان يسيرها صاحبها في يقظته، حيث يقبل وحيث يفكر وحيث يعمل. فإن كان في اليقظة مشغول بالغفلة وبالمعاصي وبالذنوب، إذا نامت الروح هذيك ما تستطيع تطير إلى عالمها الرفيع ولا فتبقى في العلايق الوخيمة دي اللي علقها بها. ولذا يرى مرأي قبيحة ولا يعرف المليحة. وإن كان صاحبها صاحب ذكر لله وحضور مع الله في اليقظة، فإذا جاء وقت النوم طارت هذه الروح إلى العالم الذي كانت فيه من قبل ما تحبس في الجسد، كانت في عالم السماء ورأت الأنبياء ورأت الأولياء ورأت الملائكة ورأت العبادات ورأت الأشياء التي تتناسب مع شغلها في اليقظة. إيش كان شغله في اليقظة؟ قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، توفاها في منامها. فإذا توفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت تلحق بها الروح الثانية وتروح خلاص يموت الإنسان، ويرسل الأخرى يرجعها، يرسل الأخرى إلى أجل مسمى وقت العمر. أقول هذا النبي علمنا إذا قمنا من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جل جلاله وتعالى في علاه: أحيانا بعدما أماتنا. قال: والله إنكم ستموتون كما تنامون وستبعثون كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. الروح الأمر والسر الغيب والجوهر القدسي الذي هو حقيقة الإنسانية، هذا هو الإنسان وهذا هو الشرف والكرامة. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان يا خادم الجسم، كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه نقصانه؟ قاعد تخطب جسم جسم جسم، بيتحطونه في قبره بجدود بين حتى هي شوف عندك شيء ثاني، اعتني بخدمته. هو الروح والقلب يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. كان اللي بالجسم الفيل كمك 4 مرات 20 مرة، فيل واحد كمك 20 مرة كم جسمك. وبعدين الفخر ما هو بالجسم، والجمال مثلك كم مرات جسمه، وبعدين الشرف ما هو بالجسم، أنت الخصوصية هذه حقك. فإذا سويته ونفخته فيه من روحي لا بالماء ولا بالحماء المسنون ولا بالصلصال كالفخار، ولكن بالروح. بالروح يقول: محصول زبدة الخلقة البشرية الدرة النفيسة الملكوتية، أي التي من عالم الغيب، لا تشبه الصورة الهيكلية يعني الجسمانية، ولا تحاكي نعوت الخلقة الحسية، بل هو روح أمري. يقول: الروح من أمري ربي، وجوهر النور، وأمر رباني، وسر ملكوتي يعني غيبي، روح غيبي مدرك بذاته لا يفنى بخراب القالب وفنائه. لا يخرب بفناء القالب، القالب الجسد، الجسد لابد يخرب، لابد يموت، ولابد تفارقه الروح حتى من الأنبياء والصديقين والأولياء. ولكن إن كان من أرباب العناية الخاصة فتسري يسري الإكرام حتى إلى هذا الجسد، فتومر الأرض أن لا تأكله ولا يقرب دود ولا حيتان ولا، ويبقى هذا الجسد. هذه أجساد الأنبياء والشهداء والعلماء العاملين وحفاظ القرآن غير الغالين ولا الجافين عنه، والمؤذنون المحتسبون لله في المساجد 7 سنين فأكثر. فهؤلاء 5 أصناف ممن ذكر لنا في السنة أنه لا تأكل أجسادهم الأرض: الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم وحفاظ القرآن غير الغالين فيه والجافين عنه، والمؤذنون المحتسبون لله في الصلوات 5 7 سنين فأكثر. فهؤلاء أجسادهم محترمة، ما تأكلها الأرض، تبقى محلها إلى وقت النفخ في الصور الثاني، تقوم ترجع إليها الروح مثل ما يقوم من النوم. الله الله لا إله إلا الله. قال: فالروح هذه الثانية تبقى إلا أنها إن كانت على صفائها ونقائها بقيت كريمة في حياة طيبة. وإلا لهذا قال الله عن الشهداء: لا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ويغفرون، لأنهم حياتهم كريمة وطيبة وحسنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الروح الطاهرة إذا بقيت على طهرتها ونقاها فحياتها أبدية. ولهذا قال الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الجيران لنا بالأبطحية بعثوا مع النسيمات التحية، ما وأودعت النسيم حديث حب. هذه المادة المصفية المنقية الحامية والمحسنة للروح عن أن تتناولها النقائص والقبائح المحبة، أقوى مادة تحافظ على جوهر الروح وصفاءه ونقاءه وتحميه وتحسنه من النقائص ومن القبائح المحبة. فإذا صدق في المحبة قال حديث حب قديم كان من يوم القضية، قال أني سقيت كأس المحبة لربي هذا في يوم شهاد ألست بربكم، قالوا بلى. هذا حب قديم قال وظهر الإمام الحداد اللي في القرن الآخر القرن الحادي عشر وهو القرن الثاني عشر الهجري، لكن المحبة دي من أيام لست بربكم، قالوا بلى. حديث حب قديم كان من يوم القضية دفين بالفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على السوية، قال هذا الجسد الذي كونه ربي إذا صال الفناء عليه بخروج الروح منه فأنا حي بسر هذه المحبة في هذه الروح. به حياتي إذا صال الفناء على السوية أي على البنية الجسدية ولا تفنى، ولكن الحياة باقية بهذه الروح وسر المحبة، وفر الله حظنا منها في عافية. الله أكبر. قال: لا يفنى بخراب القالب وفنائه، ولا يموت بموت البدن، ولا يذهب بخراب بنائه، ولا يتوقف عليه إدراكاته وتألماته والتذاذاته، ما يتوقف على الجسد. فإن كان من الذين صدقوا مع الله وصفوا نفوسهم فتبقى التذاذاته وتروحه بأرواح المعارف وذوقه لحلاوة القرب مستمرة، وإن كان لعب نفسه في الحياة الدنيا وأوردها معاصي الله وأهلكها بالإعراض عن الله تعالى، فتألماتها بالبعد وتألماتها بالحجاب تستمر معه. إن كان الجسد أكله التراب فلاد الروح روحه متألمة على بد، مثل أرواح الذي تبعوا فرعون وكذبوا سيدنا موسى، قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا، ألام عندهم من يوم ماتوا، أرواحهم تتألم، أجسادهم روحت لكن أرواحهم تتألم إلى يوم القيامة. ويوم القيامة تدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد أعوذ بالله من غضب الله. فانتبه لروحك لا تلعب بها، تغويك نفسك وأعدائك من الشياطين يقولوا لك راحتك في الغفلة وفي المعصية، يقول كذبتم. الراحة في التقوى والراحة في الاتصال بالمولى والراحة في معرفة الرب والقرب من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، هنا الراحة وهنا اللذة وهنا الحياة الأبدية. فلا تبع الغالي بالرخيص، ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب، اسأل الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة وهم في السوء. فإن الله يضل من يشاء ويهدي، اللهم اهدنا في من هديت. قال الله لحبيبه يتألم على هؤلاء المبعدين والنائين بأنفسهم عن الخير، يرى شدة المآل والمصير الذي سيكون لا يتألم، قل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعونه بعقبهم، أنت أديت الذي عليك، إنما أنت رسول مبلغ، فلا تصل في الحزن عليهم إلى حد يتعبك. يقول يسلي النبي صلى الله عليه وسلم لحقت عليهم الكلمة مني ومصيرهم إلى النيران، من لم يستجب لك فأنا ربهم وأنا وليهم، أنا أعذبهم بما شئت وأنت أديت الذي عليك. فلعلك بأخع نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يقول فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما يقول فأنت تكره الناس حتى يؤمنوا أجمعين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. اللهم لك الحمد على الإسلام والإيمان، فزدنا إسلاما وزدنا إيمانا وزدنا إحسانا وزدنا يقينا ومعرفة ومحبة. قال بل يبقى بعد موت البدن على كمال حاله المعنوي إن كان من أهل الكمال، إن كان من أهل الطاعة والإقبال على ذي الجلال، أو يبقى بنقص صفاته في متضيات القوة العلمية موجبات القوة العملية التي تتفرع من كمالاتها ونقصانها. من كمالاتها تتفرع السعادات، ومن نقصانها يتفرع الشقاوات. فيوم يأتي يوم الحكم والفصل، يوم يأتي وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد، أهل الشقاوة الذين دسوا أنفسهم هؤلاء بالكفر أو بالمعاصي، وأهل السعادة الذين طهروا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح والصفات الحسنة. يقول الله أكبر وعلى الجملة اعلم أن روح الإنسان من الأمور الربانية والجوار الروحانية التي لا يمكن الإحاطة بحقائقها، والروح من أمر ربي، والتحقق بمعرفة كنه ذواتها إلا بعوارض تميز عمالتها بسبه، نعرف فقط منها خصائص، أما حقيقة الروح قد قال الله لحبيبه قل الروح من أمره، قل هذا أمر هو الذي يحيط بها ويعلم الحق الأنبياء والأولياء ما يعلمون من خصائص الروح وإن كانوا لا يحيطون بها. الله أكبر. فبهذا تشرف الإنسان على بقية الأجناس في الوجود، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول فأنت ما بين عالم ملكه وكذا عوالم الغيب حتى تستكمل الشرف وتعلم أيضا بأنك جوهر، فإذا رأيت أن صوان الكون كالصدف، وإذا عرفت شرف الإنسان علمت أن ما واسعه الكون من حيث الجثمان ولم يسعه من حيث الروح وصف الإيمان. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه وسعك الكون من حيث جثمانيتك ولم يسعك من حيث روحانيتك. فوسع الكون الإنسان بالجثمان من حيث ما يلائمه من الهدود الحسية لوجود المناسبة بينها وبين الشهوات الأرضية واللذات الحيوانية الجسمية، ولم يسعه الكون من حيث الروحانية، إذ الروح لا تسكن إلى شيء دون جمال موجدها والمثول بين يدي سيدها، فلا صبر لها عنه ولا سكون بدونه، فالقلوب لا تطمئن ولا تأنس بدون ذكر سيدها. قال الله جل ذكره ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والطمأنينة هي السكون إلى المستلذ طبعا، فلا سكون للأرواح إلى شيء من الأكوان دون مكونها، فهي أبدا عاكفة على ذكره وشاخصة إلى سني جماله ومتطلعة إلى كمال وصاله. وليس المراد في عبارة المؤلف بالوسع من حيث الظرفية، فهذا مما يستغني عنه العارف، فلا يعرج عليه ولي في ذلك. واسع كالكون من حيث المتع بها لعالم الخلق فافهم لطف حكمته. والروح ليس لها وصف فمطلبها وغاية آمرها تهضى برؤيته. فمن بقي في وصف الخلق ولم يخرج عن طبعه الجبلي فهو مسجون مقيد بقيود ومقرن في سفود مقرن في سفود. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه
رضي الله تعالى عنه يقول: والكلام إذن في الروح عظيم وطويل ولا يمكن الوصول فيه إلى غاية، ولكن يكفي ما نعرف به خصائصها وميزتها. ثم يقول نرجع إلى ما نحن بصدده: أنت أيها الإنسان بين عالم الملك والملكوت، بين عالم الغيب والشهادة، بين عالم الحس والمعنى، أنت في الوسط، إما تنزل وإما تطلع. لا أنت مثل الحيوانات محرومة من العقل الذي عندك والاستعداد للترقي، ولا أنت مثل الملائكة لا شهوة لهم ولا هوى، وأنت وسط، إما تتزكى وتطلع تلحق به فوق الملائكة، وإما تدس وتسقط وأنت كالحيوانات بل أضل. هذا مكان الإنسان، جوهر صوان الكون كله الذي مثل الصدف. إذن أنت مع هذا الكون من حيث جثمانيتك وجسدك، يسعك الكون بغت لك كم أذرعتك فيك، لكن من حيث قلبك واستعداد المعرفة ما ينسعك للأرض ولا السماء، ما تسعك للأرض ولا السماء. وجهت وجهي للذي فطره، لا سماء ولا أرض، خلاص أنت مع الذي فطر السماء والأرض، وإيش باقي السماء والأرض؟ ما تسعك، ترجع صغيرة وحقيرة، أنت مع فاطر السماء والله. فأنت بروحانيتك ما تسعك للسماء والأرض. الله أكبر. بل وسعك الكون من حيث جثمانيتك، جسدك هذا سواء كم أدرى قال ولم يسعك من حيث روحانيتك. قال وسع الكون الإنسان بالجثمان من حيث ما يلائم من الحظوظ الحسية، وفيه المطاعم والمشارب والمساكن والمغرب، كله متعلق بالجسد لوجود المناسبة بينه وبين الشهوات الأرضية واللذات الحيوانية الجسمية. ولم يسعه الكون من حيث الروحانية. لماذا؟ قال إذ الروح لا تسكن إلى شيء دون جمال موجدها، ما تسكن، ما شيء يسكنها. إذا حية تنبهت ما يسكنها شيء دون جمال موجدها. لذا رأيت سيدنا ثوبان وجماعة الصحابة ما سكنت أرواحهم أوصاف الجنة، ورأوا في مطالعة جمال الموجد عند مواجهة ذات المحبوب لذائذ، أيقنوا أن الجنة ما تغنيهم عنها ولا تكفيهم دونها. بكى سيدنا ثوبان ما قدر ينام أول ليلة، ثاني ليلة، ثالث ليلة، ولا يطعم ولا يشرب. اليوم الرابع النبي أثر الصفرة عليه، ثوبان ما لي أراك مصفر اللون نحيل الجسم. سيدنا ثوبان قال محبتك يا رسول الله ما شان محبتي، قال إني لأذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا يقر لي قرار ولا أستطيع حتى أخرج وأنظر إلى وجهك، وإني تذكرت الآخرة وأن حياة الأبد، فقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أراك، وإن أنا دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك، لا أراك، لا أراك. فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. فما وسعه الجنة سيدنا ثوبان؟ عنده روحانية بغت شيء فوق، وأدركت الفوقية هذه من خلال مقابلته لحبيب الله وجلوسه معه يطالع من جمال الله ويلتذ برؤية العظمة. خلاص قال إذا أنا ما أشوفك هناك إيش بغيت بالجنة هذه؟ وسمع النبي الكلام وسكت. إذا بالوحي تحرك وجبريل ينزل من السماء ويتلو عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذي مع الحرفين. هذه سكنت لهج شوق نيران محبة ثوبان مع أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق المرافقة ومجالسة. بتشوف نبينا هذا بتجلس معه بتأكل معه بتمشي معه وسط الجنة. الله الآن هذا الذي يسع ثوبان والصادقين من أهل الإيمان، ما هو وحده سنة زمان، كانوا عدد من الصحابة كانوا يفكرون هذا التفكير وكانوا خايفين وعلى حزن كيف يكون الحال في الآخر، حتى جاءت آية المعية فبردت لوعة نيران المحبة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر القيامة قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وهو ذكر حتى في حال صلواتهم لما يكونوا موجودين عنده يذوقون في الصلاة معه ما لا يذوقون في مع عدم وجود ذاته الكريمة، فكانوا يحرصون على الصلاة معه. فلما جاء وقت الجهاد وهم في المعركة وبعدين يكون العدو في جهة القبلة أو يكون في الجهة الأخرى فكيف يعملون في الجهة الأخرى، فبعضهم يحرس وبعضهم يصلي. والذي بالنبي يصلي مع الأولين ولا مع الثانين، وهم كلهم يريدون يصلوا معه. فالحق تعالى شرع قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني كملوا الركعة يكملون ركعتهم الثانية هم وحدهم وأنت انتظر من شان بغيت الباقين معك إذا يصلون. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وعلمهم النبي قال: بالحين أنتم نصفكم تكونوا معي هنا أنا بصلي، إذا قمت إلى الركعة الثانية وهم يقصرون كملوا أنتم ركعتكم سلموا روحوا امسكوا محل الحراسة وخلوا الآخرين يجون يحرمون يصلون معي وأنا سأنتظرهم في التشهد حتى يكملوا ركعتهم الثانية. إذا أنا تشهدت يقومون يكملون الركعة ويسلمون معي. فهؤلاء يدركون التحريم وهؤلاء يدركون التسليم وكلهم فليصلوا معك. فكانوا يذوبون في الصلاة معه ما لا يذوبون في غيره. ولهذا لما خرج يصلح بين بعض القبائل جاء وقت صلاة الظهر وتأخر الوقت وداروا لبيوت ما وجدوه، فقال سيدنا بلال سيدنا بكر: أقيموا الصلاة وتصلي بنا. قال: إن شئت. وقاموا الصلاة صلى بهم سيدنا بكر وصل النبي ما وصل النبي وهم يصلون، فشق الصفوف دخل إلى خلف سيدنا بكر وأحرم. الصحابة لما شافوا بكر أخذوا يصفقون على أبي بكر، كان ما يلتفت في صلاته أما كثر التصفيق التفت فرأى رسول الله فأشار إليه: استمر محلك لما وقف لحظة امتثال الأمر ثم رجع وتقدم صلى الله عليه وسلم. لما جاء سيدنا الحبيب ما خلاص الصحابة ما عاد رضوا بصلاة سيدنا أبو بكر يريدون الحبيب العظيم يتقدم. فلما سلم من الصلاة علم قال له: أيها الناس من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ما منعك يا أبو بكر إذا أمرتك أن تبقى مكانك يعني تصلي بنت كم رجالة؟ ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا معه وأكلوا معه، فلما ذاقوا هذا الذواق قالوا فين بنروح في الآخرة إذا كنا لا نراه ولا نجلس معه ولا نذوق هذا الذواق؟ إيش نريد بالجنة؟ وإيش تفيدنا الجنة؟ شفت القوم هذا أرواح ما عاد وسعها أرض ولا سماء ولا جنة. الله أكبر. قال لأنه لا سكون لها إلا جمال موجدها والمثول بين يدي سيدها، فلا صبر لها عنه وسيكون لا سكون بدونه، فالقلوب لا تطمئن ولا تنس إلا بالذكر سيدها. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنين سكون إلى مستلذ، فلا سكون للأرواح إلى شيء من الأكوان دون المكون، ولا مجال نطالع فيه عظمة الله تعالى في الكائنات مثل ذات محمد. ها نحن بالتأمل في السماوات والأرض ندرك كثير من عظمة الله، لكن إذا جيت للذات المحمدية هو الآية الكبرى صلى الله عليه وسلم. أكبر ذات مخلوقة توصل الخالق وتدل على الخالق وتفيض أنوار الخالق إلى من يقابله، ذات رب الأرض والسماوات اختصها وميزها وشرفها وأعزها وتجلى على روحه الكريمة قبل أن يخلق العرش والكرسي والجنة والنار والأرض والسماء والإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، قبل أن يخلق أي شيء خلق روح محمد فقط ونوره وتجلى عليه وواصله وأكرمه وعلمه، ثم خلق الوجود والكائنات. فهذه ذات مميزة دلالتها على الله قوية. قال فهي أبدا عاكفة على ذكره وشخص اللسانية جمال لا إله إلا هو. فعرف قدر نفسك، ما تروح تبيع نفسك لترهات وبطلات. أجر الكائنات كلها ما تسعك إذا عقلت لك روح تهوى الرب والقرب منه جل جلاله، فارفع نفسك وتهيأ للقائه جل جلاله في مرافقة أنبيائه. النبي لما يذكر شأن هذه المعية وارتباطها بأهل الحضرة والقرب يقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين. النبي يقول هو سيدهم كلهم، مع المقربين الشهود والركع السجود كلهم تحته صلى الله عليه وسلم. وحتى يقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة. وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كلهم تحت لواء، ولكن يطلب مرافقة الأنبياء صلوات ربي. الله يرافقنا بالنبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك. يا لا تأخذ الحد منا يا رب في القيامة، ترميه إلى الكفرة وإلى الفجرة وإلى البعيدين المقطوعين المحجوبين عنك. مع حبيبك محمد اجعلنا بالفضل، مع حبيبك محمد اجعلنا بالفضل، مع حبيبك محمد اجعلنا بالفضل، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. الكائن في الكون ولم يفتح له ميادين الغيوب، مسكون بمحيطانه محصورا في هيكل ذاته. الكائن في الكون بكلية مطلبه ومنتهى رغبته، ولم يفتح له وسعيات ميادين الغيوب الروحانية وتبرق العرائس الحكمية، وتلوح له اللوائح الحبية، وتشرق على ليله الشموس الوصفية، وتطلع في غياهبها الأقمار الأسمية، وتزف إلى روحه المعارف الذاتية، وتنصب له المنابر الكرسية، وتنزل عليه مواهب الرحمن العرشية. فهو لا محالة مسجون، وفي صفقته مغبون، وسجنه هو ما أحاط به من الأوهام العدمية والظلمات الأرضية. وليس هذه المحيطات إلا حيث تخلفت عنه العناية الأزلية، واستولت عليه الدواعي الهوائية والضلالات الشيطانية والمطالب النفسانية، فغطت عنه أفلاكه وادلهمت عليه ظلمات أحلاكه، فبقي محصورا في هيكل ذاته. فكلما كانت أكثف كانت الظلمة أشد، وكلما كانت أوسع كان تعليق هذه المحيطات أضيق، وتعود في اليوم الموعود قيود وصفود، وإرهاق صعود وزبانية وجنود أعاذنا الله منها وجنبنا طرائق أسبابها.
آمين.
وفتح لنا ميادين القلوب وأوردنا مناهل الوداد والحب.
آمين.
وجعل أرواحنا ترتع في رياض معارفه وتتمتع بشهوده.
آمين.
مسربلة بسابغات سرابيل جوده، إنه جواد كريم ولي في ذلك. الكائنون في الأكوان بالطلب ولم يبح لهم عن انتهى الطلب
طلبي.
فهم في السجن في الدنيا وغايتهم في عاقبة أمرهم في الهم والنصب. فمتى كان الغالب عليك شهود الأكوان واستحسان ملاح الألوان، فاستدل بأنك بعد لم تخرج عنها حتى يغيب عنك وجودها ويضمحل عنك شهودها. لذلك قال المؤلف رضي
الله عنه: الكائن في الكون، من كان من بني الإنسان كائن في الكون، كائن في الكون يعني محبوس مقيد بهذه الكائنات، لم يفتح له ميادين الغيوب، لم يمتد بعقله وذوقه وإدراكه إلى ما وراء هذه الحسيات، إلى ما وراء هذه الجمادات والنباتات والحيوانات، إلى ما وراء هذا الخلق من عالم الأمر. إذا لم يمتد نظره إلى ذلك فهو محبوس مكسور، والكفار كلهم وقعون في هذا والعياذ بالله تعالى، والذين رضوا بالعصيان والغفل عن ذلك من المسلمين كذلك وقعون في هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لم يفتح له مسجون بمحيطاته، الأشياء التي تحيط به من الشهوات والأهوى وهذه الحسيات، قال: ومحصور في هيكل ذاته ما يخرج إلى العالم الفسيح. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى، ولا يخفى على كل ذي علم. يقول: الكائن في الكون بكلية مطلبه ومنتهى رغبته، كما يربون هؤلاء القطاع للطريق، يربون أولادنا وبناتنا على أن كل شيء مادة وشهوات ودنيا وملذات فنيات، بس 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 بس. قل له: اسكت يا من وسوس وسوس وسوس، أنت ساقط وهابط، أنا أكبر من هذا. الإله العظيم ما يجعلني بهذه الصورة القبيحة المحصورة. الله خلقني لقربه ولرضاه ولمحبته وللدوام في مرافقة أنبياء وأصفياء. أنت بتحبسنا في هذا الماديات حقك؟ يقول: الذي مطلبه ومنتهى رغبته هذه كانت، لم يفتح له وسيعات ميادين الغيوب الروحانية وتبرج أي ظهور العرائس الحكمية، وتلوح له اللوائح الحبية من سر المحبة للرب الذي ما يجوز لنا أن نحب شيء قبله، ولا نحب شيء مثله، ولا نحب شيء إلا من أجله، ومن أجله نحب حبيبه محمد، ثم ما يحب ومن يحب من خلقه ومن طاعته نحبهم من أجله جل، لأن احنا عبيده أصلا، هو الذي خلقنا. نروح نتعلق بمحبة غيره وننساه، وهو الموجد والمصانع والمكون والفاطر والمنعم جل جل، والمرجع إليه، كيف ننساه؟ كيف نرجع إلى غيره جل جلاله؟ هو الذي حق بالمحبة، ربي ربي خالقي ومصوري ومكوني ومنعم علي، ومفضل الجمال كله له، والجلال كله له، والفضل كله منه، كيف أحب غيره؟ مالي مالي أحب غيره؟ أنا جنون مجنون؟ بمداركي هذه وبسمعي وبصري هو خالقي ومنعم علي والمتفضل، وأمر بيده، والكمال كله له، والجمال كله له، والجلال كله له، والمرجع إليه، روح اتعلق بغيره؟ مالي، فقدت مداركي، فقدت عقلي، فقدت إحساسي. هذا إلهي، هذا موجدي مكوني، هذا مصوري فاطري، هذا المنعم علي، هذا المتفضل، هذا الذي بيد ملكوت كل شيء، هذا الذي مرجعي إليه، هذا المحسن، هذا المنعم، هذا المتفضل، هذا الإله الحق، هذا الخالق الموجد، هذا البارئ المصور، هذا الملك الملوك. كيف أذهب إلى سواه؟ كيف أتعلق من عدم مالي؟ جننت؟ فقدت إحساسي وعقلي حتى أوثر غيره عليه؟ ما يليق بمؤمن يوثر غير الله على الله. هو خالقك وهو موجدك ومصورك واللطيف بك والمحيط بك مسير سمعك وبصرك وعقلك وأعضاءك وجميع شؤونك وأحوالك، ورافع السماء من فوقك وباسط الأرض من تحتك ومسير. الله هو اللي حق أحب، هو اللي حق أتعلق به، هو اللي حق أعظمه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وتشرق على ليله الشموس الوصفية، أنوار أوصاف الله تعالى، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض. تشرق على ليلة الشموس الوصفية، أنوار وصف أوصاف صفات الله تعالى، وتطلع في غياهبه الأقمار الإسمية، أنوار أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن الرحيم عزيز الجبار المتكبر الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن. وتزف إلى روحه المعارف الذاتية، عظمة الله جلال الله، بيصير في المحبة، وتنصب له المنابر الكرسية، وتنزل عليه المواهب الرحمن العرشية. إذا ما حصل له هذا فهو لا محالة مسجون وفي صفقة مغبون، ومع الذين يحزنون في الدنيا ويوم يبعثون، والعياذ بالله تعالى. ولكن من ارتقوا إلى هذه المراقي فلا خوف عليهم ولا هم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم هب لنا الفوز العظيم. قال: سجنه هو ما حاط من الأوهام العدمية والظلمات الأرضية، وليس هذه المحيطات إلا حيث تخلفت عنه العناية الأزلية، ما تحبسه هذه إلا لما تخلت عنه عناية الله، واستولت عليه الدواعي الهوائية والضلالات الشيطانية والمطالب النفسانية. بغى إلا يكسل ويخذل ويلعب ويغفل ويعصي ويخالف، وعياذ بالله تعالى، فغطت عنه أفلاكه ودلهمت عليه ظلمات أحلاكه، يعني ظلماته، فبقي محصور في هيكل ذاته، كلما كانت أكثف كانت الظلمة أشد، كلما كانت أوسع كان تعليق هذه المحيطات أضيق عليه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتعود في اليوم موعود قيود وصفود وإرهاق صعود، سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. قال على كلام، سمع كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة سمع الكلام، سمع كلام عظيم وتأثر، ورجع قال إن له حلاوة وإن عليه طلاوة، ما يقول هذا بشر. وبعدين زعلوا منه جماعته وقام يتبعهم بعد ما لحوا عليه وكلموه، قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر. حوت العظيم. قال تعالى: سأصليه سقر. من تدري إيش عاقبة هذا الجحود وهذا العناد لمحمد؟ رأيناك الحق وبهرجت نور الصدق من لسان محمد سمعته، وتروح من شان جماعتك وقومك والمنزلة بينهم تكذب بالحق الواضح الصريح. قال: سأصلي سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي لواحة للبشر عليها 19. وقال عنه: من جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن كلا إنه كان لآياتنا سأرهقه صعودا، في صعودات جبال جهنم يرهق فيها ويطلع وينزل، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول، إنه قد قال أول هذا الكلام ما يقدر البشر يجيب مثله. بعدين راح يتابع قوم من شان الجاه والمذا، كذب وجاب الكلام هذا، سيرهقه صعود والعياذ بالله تعالى. قال: ويرهق صعود وزبانية وجنود، عاذنا الله منها وجنبنا طريق أسبابها، فتح الله لنا ميادين القلوب، وأوردنا مناهي الوداد والحب مع كل محب محبوب، وجعل أرواحنا ترتع في رياض معارفه، وتتمتع بشهوده مسربلة بسابغات سرابير يده، إنه جواد كريم، يا جواد يا كريم، آمين آمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رضي الله عنه: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك، قد علمت فيما سبق أنك حيث أنت مع الأكوان بالرغبة فيها والطلب لها، فأنت مسجون ومحصور ومأسور، ولم تنفك عنك هذه القيود إلا بشهود وحدانية المعبود، ولم تذهب هذه المحيطات إلا بإشراق أنوار الصفات، وإذا أشرقت عليك وتحققت بها كانت الأكوان معك لافتقارها إليك بالطلب والتسخير الإلهي لما قد علمت من توجهها علويها وسفليها، حيث كنت معه بالقيام بحق العبودية والانطوى تحت تجلي أسرار الربوبية. فإذا أخلص العبد عبوديته لربه وتولها في مشركات تجليات صفاته وتعلق بكليته بالتوله في عزيز ذاته، فلا شك أن كل من في الكون يتشرف به ويتبرك بدعائه ويستأنس إليه كما يستأنس الحب إلى حبه. فما روي في هذا المعنى من استئناس الوحوش بهم والسباع ما يكاد يخرج عن الحصر، فالأكوان تتوجه إلى الإنسان بلا مانع عند كمال الإيمان. فمن علامات هذا المقام ألا تنفر عنه المتوحشات من الأنعام، وتأوي إليه ضوارع السباع، وتشتاق إليه البقاع، ويطيب بذكره السماع، وتلتذ بسماع خطابه الأسماع، وتبرأ ببركة ريقه الأوجاع، وغير ذلك من تجلي أسرار الجمال وتلألؤ لوامع الكمال. ولي في ذلك ما لم تكن عن وجود الكون منخلعان بالله، فأنت إذن في ظلمة الحلق، وحيث كنت مع المولى فلا حرج أن تملك الكون بالتصريف كالملك. فإن قلت هل تلزم هذه الخصوصية عدم وصف البشرية؟ قال المؤلف بإثر ذلك مفصحا بالجواب عما هنالك.
لا إله إلا الله. يقول أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، ما دام غايب عنك شهود المكون لها والموجد لها والمتصرف فيها، ونظرك إلى عظمته وإحاطته بها ضعيف، فأنت مع الأكوان وفي الأكوان ومحبوس فيها، لكن إذا شهدته صارت الأكوان معك. ها، إذا شهدته تصير الأكوان كلها معك، لأنك قربت من سيدها، قربت من ملكها جل جلاله، فحينئذ تكون الأكوان كلها معك مسخرة بتسخيره ومجبولة على حبك، لأنك حبيب من مكونها وخالقها جل جلاله، وأنت تشهد المكون. كما أن أصحاب المملكة كلهم إذا رأوا أن هذا مقرب عند مليكهم وكلمتهم مسموع عنده، كلهم يعظمون ويحبون من شأن المكون. الكائنات إذا رأت واحد قرب من المكون والخلق كلها تحبه، وكلها تود، الأرض تحبه والسماء تحبه، وحتى الأشجار، حتى الأحجار، حتى قال ضافي القوم فرعون فما بكت عليهم السماء، ما تحبهم السماء ولا تحبهم الأرض، أنهم عبدوا غير الله لأنهم خالفوا رسول الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لكن الأنبياء يقدمون أقوامهم يردونهم الجنة، وهؤلاء يردون أولادهم يردونهم النار الكفار والفجار. قال إذا قد علمت بما سبق أنك حيث أنت مع الأكوان بالرغبة فيها والطلب لها، فأنت مسجون محصور ماسور، ولا تنفك عن هذه القيود إلا بشهود وحدانية المعبود جل جلاله، ولم تذهب هذه المحيطات وتسلطها عليك إلا بإشراق أنوار الصفات الإلهية، فإذا أشرقت عليك وتحققت بها كانت الأكوان معك، لأنها مسخرة لك بأمر الله، ولأنها تحبك لمكانك عند الله تبارك وتعالى. علوية وسفلية عندكم من الحديث الصحيح. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ثم يمر النادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان بن فلان فأحبوه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، تحبه الأسماك والأشجار والجبال والحيوانات والجمادات. قال: لا إله إلا الله. كانت الأكوان معك علوية وسفلية، إذا كنت معه سبحانه وتعالى بالقيام بحق العبودية، من كان مع الله كان ربي معه وخلاص، وصار كل شيء مسخر له. وإن طوى تحت تجلي سر ربي. فإذا أخلص العبد عبوديته لربه وتولاها في مشرقات تجليات صفات ربه، وتعلق بكليته بالتوله في عزيز ذات ربه جل جلال، فلا شك أن كل من في الكون يتشرف به ويتبرك بدعائه ويستانس إليه كما يستانس الحب إلى حبه. ولذا رأينا حتى الجدع حن إلى زين الوجود. فكروا، ما راح عنه محل بعيد بينه وبينه كم أذرع، فكان يقف عنده ويضع يده عليه. وعما صلحوا المنبر بينه وبين الجذع هذا كم أذرع، طلع فوق المنبر ثأر هذا الجذع، قال له: هند اللي كان جنبي ويلمسنا بعد مني، وهو يشعر بمحبة له حن، يخذ يحن الجذع حتى كاد ينشق، وصوته على في المسجد ما عاد يسمعون أصوات بعضهم البعض من صوت الجذع. وخرج النبي من المنبر وجاي للجذع يكلمه، سكن حتى سكت، رجع يكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن البصري إذا ذكر الحديث يقول: أيها الناس، خشبة تحن إلى رسول الله، ألسنا أولى بالحنين إليه؟ ألسنا أولى بالحنين إليه؟ تسبقنا الأخشاب، تعرف قدره عند الرب وتحبه ويشق عليها البعد، وبعد لك أما أذرع، بس كان يقوم بجنبه ويلمسه. ففقد هذا ما عاد طاق، بعدين حتى وعده أن يرده الله إلى الجنة ويكون هناك عنده يشوفه كل يوم في الجنة وكل ليلة. ما شاء الله، هذا جد أحسن من ملايين أوادم هذا. ما عرفوا ربهم ولا عرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. قال الأعرابي: أرني آية أعربها أنك رسول الله. قالوا: ألا تؤمن بهذا القرآن؟ قال: لا، أبغى تشوف آية. قال: قل للشجرة هذيك تأتي، قل رسول الله يدعوك. فأحد من أصحابه رسول خطط الأرض وصارت تشقها بعروقها حتى وصلت وسجدت. رجع إلى مكانك، رجعت إلى المحل اللي كان فيه واستقرت. شهد للعظم. جاء الثاني الأعرابي معضب، حامل الضب صاده، قال: لا أؤمن بك حتى أؤمن بك هذا الضب. النبي قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله محمد. أنت رسول الله وعبده، فاز من اتبعك وأمن بك. وخبم أسلم الأعرابي. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. قال سيدنا علي: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضع في الأرض فمصلاه، محل يصلي فيه ويسجد له، لما يفقد هذا الساجد يبكي عليه. قال: وأما موضع في السماء فمصعد عمله، أعماله الصالحة تصعد كل يوم وليلة تنقطع، يتبكي عليه المصعد لأعماله الصالحة. لا إله إلا الله. المؤمن محبوب. قال: فالأكوان تتوجه إليه للإنسان بالأمان عند كمال الإيمان. من علامات هذا المقام ألا تنفر عنه المتوحشات من الأنعام. ولذا عجبوا في بعض العارفين لما غلب عليه حال وجهته إلى الله ودب معه، ركب على أسد من الأسود دخل به وصله إلى البلاد ويمشي فوق. ولكن الأسود وغيرها مأمورة بأمر الله تعالى ومخاضعة لجلال الله. قال: تاوي إليه ظواري السباع، تشتاق إليه البقاع، ويطيب بذكره السماع، وتلتذ بسماعه سماع خطابه الأسماع، تبرى ببركة ريقه الأوجاع. فالله يسلك بنا مسالك المحبة، ويلحقنا بخيرته الأحبة، ولا يخلفنا عنهم. آمين. انضمنا في سلكه وحملنا في فلكه، ذلنا بيسيرنا في دربه جنة وصاره، مكتب في أثاره ومكتب سينواره، صادقين مع الله في الاتباع له، من قياد أمره وجعلنا من خواص من أطاع الله ورسول، فأكرمهم بمعية النبيين وصدقين وشهداء وصالحين وحسون أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، فتفضل يا الله علينا، وكفى بك عليما، فتوكل لنا بما أنت حيثما كنا، واسلك بنا صراطا مستقيما، ولاحظنا في حركاتنا مع نهايتك، وهب لنا من لدنك حظا عظيما، وآتنا من لدنك فضلا عظيما، وتولنا ما توليت به محبوبيك والمقربين من عبادك أهل الستر معك، والإنابة إليك، وفرج كروب أمة الحبيب العظم، ارفع البلاء عن أمة الحبيب العظم، وتدارك المسلمين في غزة والضفة الغربية، وكنا بيت المقدس، وفي الشام، وفي اليمن، وفي السودان، وفي الصومال، وفي الشرق، وفي الغرب، واكشف كل كرب عنا وعن أهل لا إله إلا الله. اكتب لنا باكم الحسن، وأنت راض عنا بخير عافية، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صلي وصلي ومبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين،
اللهم صلي وسلم على نبينا.